لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الكهف في الآية 54، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ولذلك بلاحظ الإنسان أنه كل ما له الدخل في هدايته، كل ما له الدخل في سيره نحو ربه، ضرب الله له مثلا في الكتاب. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عبر القرآن عن الإنسان بتعابير، ففي بعض التعابير أنه بشر، وفي بعض التعابير الأخرى أنه من بني آدم، وفي بعض التعابير الثالثة أنه إنسان. عبر المولى عن الإنسان بالبشر بلفظ البشر في 37 مورد، من جملة هذه الموارد قول الله جل وعلا: بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، في سورة المائدة الآية 18. كذلك من جملة هذه الموارد قوله تعالى في سورة الحجر الآية 33 حكاية عن إبليس: قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. كذلك من جملة الموارد قوله تعالى في سورة الروم الآية 20: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. كذلك في قوله تعالى في سورة الفرقان الآية 54: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. عبر أيضا المولى جل وعلا عن الإنسان ببني آدم في 7 موارد فقط، من جملة هذه الموارد قول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، في سورة الأعراف الآية 26. وقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى في سورة الإسراء الآية 70: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وكذلك قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، في سورة ياسين الآية 60. عبر أيضا عن الإنسان بلفظ الإنسان في 65 مورد. طبعا إذا استثنينا موارد الإنس، لأنه عبر عن الإنسان بلفظ الإنس كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في الزاريات 56. أو إذا استثنينا أيضا لفظ أناسي أو أناس كما في قوله تعالى في سورة الإسراء الآية 71: يوم ندعو كل أناس بإمامي. إذا استثنينا هذين اللفظين عبر المولى عن لفظ عن الإنسان بلفظ الإنسان في 65 مورد، من جملة هذه الموارد قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، بسورة النساء الآية 28، بسورة يوسف الآية 5 إن الشيطان للإنسان عدو مبين، في سورة الأحزاب 72 وحملها الإنسان على الأمين إنه كان ظلوما جهولا، في سورة المعارج الآية 19 إن الإنسان خلق هلوعا، إلى غير ذلك حينئذ من الموارد التي ذكر فيها عن الإنسان بلفظ الإنسان. إذا تأملنا، وهذا من باب العجب، إذا تأملنا في هذه الأقسام الثلاث من الآيات نجد أن المولى جل وعلا عندما تكلم عن الإنسان بلفظ البشر ينظر إليه من ناحية مخلوقيته من تراب أو من صلصال، وما ورافق حينئذ عملية الخلق من سجود إبليس ومن إباء إبليس للسجود وسجود بقية الملائكة ونحو ذلك. أما عندما عبر عنه بلفظ بني آدم كان بصدد الإنعام، كان بصدد حينئذ الإكرام، كان بصدد الكلام عن النعم والتكريم الذي أنزله الله على الإنسان من ناحية النعم الظاهرية أو من ناحية حينئذ النعم الباطنية، إلا أنها لها ضابطة وهي كل النعم الوجودية التي أعطاها الله للإنسان وتكلم المولى عنها في الكتاب، عبر عن الإنسان بلفظ يا بني آدم. أما عندما تكلم عن الإنسان بلفظ الإنسان فأولا تكلم عنه بما له من قوى وجودية، بما له من قوى وجودية أعطاه إياها، هذا من جهة. من جهة ثانية، وهنا محل الشاهد، أنه لما تكلم عن صفاته المذمومة دائما كانت الآية تتكلم بلفظ الإنسان، ما تكلم عنه بلفظ يا بني آدم أو بلفظ حينئذ البشر. وإليك حينئذ الموارد أو بعض الموارد التي تكلم عنها المولى جل وعلا عن الإنسان بحسب صفاته المذمومة. من جملة صفاته المذمومة أنه يتضجر عند الشد الملل، لا قدرة له على التحمل، تحمل حينئذ البلاء، كما في قوله تعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. بهذه الآيات تكلم عنه بلفظ الإنسان كما في سورة يونس الآية 12 بقول وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه إلى آخر حينئذ الآيات. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية الجدال، قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، عبر عنه بلفظ الإنسان وتكلم عن صفة مذمومة له أنه كثير الجدل. الأمر الثالث الجزع، أنه ما عنده قدرة على الصبر عند المصائب، كما في قوله تعالى في سورة المعارج الآية 20 وإذا مسه الشر جزوعا. الصفة الرابعة الجهل، في سورة الأحزاب الآية 72 وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الصفة الخامسة حب الدنيا، كلا بل تحبون العاجلة في سورة القيام الآية 20، حب المال في سورة الفجر الآية 20 وتحبون المال حبا جما. أيضا عنده حب الخصوم الإنسان كما في قوله تعالى في سورة ياسين الآية 77 أولم يرى الإنسان، عبر بلفظ الإنسان، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، بخاصم ربه فكيف لا يخاصم بقية حينئذ بني البشر، فإذا هو خصيم مبين. الصفة الثامنة المذموم الضعف، كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. الصفة التاسعة الطغيان، ولكنه الطغيان عند القدرة مش عند العجز، عند العجز بتشوفه بيجزع، لكن عند القدرة قال تعالى في سورة العلق الآية 6 و7: كلا إن الإنسان، شوف تعبير الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الصفة العاشرة الظلم، قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما. نفس الآية تقدمت لكن باعتبار أنه جهولا، هلأ باعتبار أنه ظلوما. الصفة الحادية عشر العجل، قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، الأنبياء 37. وقال: وكان الإنسان عجولا، في سورة الإسراء الآية 11. الخصيصة الثانية عشر المذمومي الغرور، قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فعبر أيضا بلفظ الإنسان في سورة الانفطار الآية 6. أيضا الفخر، أنه بيتفاخر ويفخر بما ملك، وهذه هي من نعم الله جل وعلا عليه. يقول المولى جل وعلا في سورة هود الآية 9 و10: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، طبعا عبر بلفظ الإنسان، ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، في كفران النعم في اليأس. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، محل الشهد قال: إنه لفرح فخور، بيفخر بما أعطاه الله جل. الفخر أيضا الفرح، وتقدمت في سورة هود، ومن جملتها أيضا في سورة الشورى الآية 48: وأن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. القطور البخل، وكان الإنسان قتورا في سورة الإسراء الآية 100. القنوط، قال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، بيأس من رحمة الله. كفران النعم تقدمت بسورة هود، وأيضا من جملة ما ورد في الكتاب قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، في سورة عبس الآية 17. الكنود المعاندي، قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، في سورة العاديات الآية 6. المنع من الخير، وإذا مسه الخير منوع. نسيان الشكر، أنه عند فقدان النعمة بتلاقيه عم يدعي، بس تنزل النعمة بينسى أن يشكر الله جل وعلا. قال تعالى في سورة يونس الآية 12: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال تعالى في سورة فصلت الآية 51: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه. الصفة 21 الهلع، إن الإنسان خلق هلوعا، في سورة المعارج الآية 19. اليأس، في سورة هود تقدمت: إنه ليئوس كفور. طبعا لما تكلم المولى عن صفاته المذمومة تكلم عنه من حيثية كونه إنسان، كذلك لما تكلم عن صفاته الحميد مش عن النعم، فارة تكلم المولى عن النعم التي أعطاها على الإنسان، عبر عن الإنسان بلفظ يا بني آدم، لكن عن صفاته الحميد كذلك عبر عنه بلفظ الإنسان، كما في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في سورة التين الآية 7. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، سورة العلق الآية 5. قال تعالى: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، في سورة الرحمن الآية الأولى والتين والتلت. قال تعالى، طبعا هذا الأمر الأول بدل على أنه في أحسن تقويم، الأمر الثاني بدل على أنه عنده قابلية التعلم، الأمر الثالث أنه عنده حينئذ القدرة على البيان. الآية 4 أنه عنده قدرة على السعي، وعنده قدرة على السعي في أكثر من اتجاه، على السعي في تحصيل الرزق، على السعي في إقامة المجتمع، على السعي في إعمار الدنيا، على السعي في تهذيب النفس، أيضا على السعي في التقرب إلى الله جل وعلا. لذا قال تعالى في سورة الانشقاق الآية 6: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ايضا من جملة الامور الحسنة للانسان قول الله في سورة الاسراء الايه 70: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سابقا لنا بحث في هذه الايه ورجحنا القول انه وفضلناهم على من خلقنا تفضيلا، ومن خلقنا هو كثير، عشان هيك كانت من هنا بياني، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. لما بتكون بياني بصير معنى الايه وفضلناهم على من خلقنا تفضيلا، ومن خلقنا كثير، مش انه والله صنف او صنفين او ثلاثة. بتلاحظ انه المولى جل وعلا تكلم عن خصائصه الحسنة باعتبار سيره الوجودي، يعني اذا بقيت تقيسه كموجود في قبال بقية الموجودات هو احسن، لكن باعتبار سيره السلوكي التابع لاختياره التابع لإرادته فبتلاقي عنده صفات كثيرة مذمومة. هذه الصفات المذمومة كلها تنشأ من ضعف النفس أمام الامتحان والبلاء، اليأس، الجزع، نسيان الشكر، كفران النعم، كلها ناشئة من نقاط الضعف البشرية، نقاط الضعف في النفس البشرية أمام البلاء، أمام الامتحان، سواء كان الامتحان بالنعم أو كان حينئذ بالمرض أو كان الامتحان بغيره. لذلك قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ورد في الكتاب ثلاثة ألفاظ كلها تندرج في بحثنا المستمر وهو بحث الذنوب، وكلها أيضا تندرج تحت العنوان الذي توقفنا عنه عنده وهو الذنوب اللساني، يعني الذنوب التي تأتي أو التي تصدر من الإنسان عبر لسانه وبواسطة حينئذ فمه. اللفظ الأول المراء، اللفظ الثاني الجدال، اللفظ الثالث الخصوم. طبعا ما تتصور انه الذنوب بس منحصرة بالربا والزنا وشرب الخمر وانه والله السبق وغير ذلك. والمؤمن اذا سد على نفسه معاصي هذه الابواب ما يتصور انه هو نجا وقد انتهى حينئذ من المعاصي، بيرتكب معاصي اكثر في مجالات ثانية. محل الشاهد انه هناك بعض المجالات مبتلى بها الا انه غير معروف عند الناس انها حرام او انها من المعاصي او انها من الكبائر. لذلك سابقا لما تكلمنا بهذا البحث اخذنا على نفسنا ان نتكلم في الذنب الذي يعم فيه البلاء او الذنب الذي فيه عموم النفع ان تكلمنا حينئذ عنه. بالواقع اما بالنسبة الى المراء، قال تعالى بالنسبة الى المراء ورد مرة واحدة في الكتاب وهو قول الله جل وعلا في سورة الكهف في الآية 22. طبعا أهل الكهف مختلف فيهم، ونحن سابقا تكلمنا عنهم بالتفصيل، قصة أهل أفسوس وهم مدفونين بتركيا، قصة أنه مدفونين بالشام أو بالأردن مش صح، وهي القصة موجودة عند النصارى مثل ما هي موجودة عندنا، وباعتبار أنه هي موجودة عندهم قاموا يمتحنوا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عن حقيقة أهل الكهف. طبعا كان عندهم خلاف أنه قداش عددهم، يقول المولى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. شوف هون كلا القولين رفضوا المولى، رجما بالغيب يعني مش صح، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. القول الثالث سكت عنه، وهذا بيكشف على صحة القول الثالث: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، محل الشهد: فلا تماري فيهم، يعني ما تماري أحد بعددهم، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحد، ما تسأل عن عددهم واحد من النصارى على الإطلاق، ولا تستفتي فيهم منهم أحد. طبعا هذا كنهي، وإلا المراء هو مشتق من المري، يعني بما فيه الريب والشك، لفظ المري وارد في الكتاب في أكثر من مورد، فلا تكن في مرية منه أي في شك منه. القرآن إنه الحق من ربك، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه في سورة هود أو في سورة الحج. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية أي في ريبة وشك من لقاء في سورة السجد الآية 23. إلا أنه لفظ ميراء والنهي مش وارد إلا مرة واحدة في الكتاب، هذه المرة اللي نحن تكلمنا عنها. أما بالنسبة إلى الجدال فالجدال ورد في آيات كثيرة جدا، يكفينا في مقام الإيراد أن نورد قوله تعالى في سورة العنكبوت الآية 46: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذه لازم نحن نحط الشيعة عنا برسم أنه نستخدمها إذا ما نجادل غير الشيعي من السني أو غيره. إذا الله أمرنا بأن لا نجادل أهل الكتاب، مع أنه الفرق بيننا وبين النصراني بيبتدئ من التوحيد، بخلاف السني ما بيبتدئ من التوحيد، بيبتدئ حينئذ من الإمام. يقول المولى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يقول أيضا في سورة النحل الآية 125: وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول المولى أيضا في سورة غافر الآية 4: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يقول في سورة لقمان الآية 20: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. محل الشاهد فيما له الدخل في ذنوبنا آيتان. الآية الأولى قول الله في سورة الكهف الآية 54، هي الآية اللي ابتدأنا بها الكلام: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الآية الثانية اللي لها مدخلية في بحثنا قول الله جل وعلا في سورة البقرة الآية 197: الحج أشهر معلومات. إنه إذا أنت بتروح مكة ما فيك والله إنك تروح برمضان وتحرم نية الحج. بتروح مكة برمضان بس بتعمل عمرة، بتعمل عمرة حينئذ مفردة، ما بتعمل الحج. له أشهر معلومات، وهي شهر شوال ذو القعدة وعشر الأول من ذي الحجة. بهذا الوقت إذا قصدت مكة وأنت تريد النسك، تريد الحج، تدخل حينئذ عمرة متمتع بها. بغير هالأشهر إذا بتدخل مكة بتدخل بعمرة مفردة، مش بعمرة متمتع بها، يعني مش عمرة متمتع بها اللي هي جزء من الحج. لذلك قال: الحج أشهر معلومات. هذا من جهة. من جهة تاني شوف التعبير، قال: فمن فرض فيهن الحج. إن قلت فرض فيهن، اللي عم يفرض الحج هو الله، بيقول لك الله بيفرض الحج كتشريع كوجوب. لكن باعتبار انه التلبي الاحرام بيستلزم تروك، وهذا التروك على نحو الالزام، ما بيجد لك تخالفها، وان خالفتها بقيت كافر. من هون عبر المولى انه فمن فرض فيهن الحج، اي فمن فرض فيهن في الاشهر الحج على نفسه. كيف بيفرضوا؟ بان لبى، بأن أحرم. لما أحرم معفي بعد يترك، من جهة. ومن جهة تانية بيصير ملتزم بأمور هي بالأصل مبيحة، لكن لما أحرم صار حينئذ إما تركها ملزم له أو فعلها ملزم له. فعلها في الطواف والسعي والوقوفين ملزم، تركها ملزم له، مثل أنه النظر إلى المرآة، مثل أيضا الرفث الفسوق الجدال. لذا قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزود فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. هذا اللفظ الثاني الذي ورد عن الجدال. اللفظ الثالث وهو الخصومي ورد أيضا في آيات كثيرة ما له الدخل عند في محل البحث. قول الله جل وعلا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه الألفاظ الثلاث الورد في الكتاب لها معنى لغوي ولها معنى عرفي. المعنى اللغوي هو المعنى حين طبعا لها معنى لغوي شائع في أذهاننا، إلا أنه لها معنى عرفي دقيق عليه وردت الأوامر والنواهي. بهذا المعنى العرفي الدقيق وردت حينئذ في الآيات والأخبار. أما من ناحية المعنى اللغوي العرفي الشائع عند الناس من ناحية المراء، هو الجدال فيما فيه شك، كل أمر فيه شك بتجادل فيه بسموه مراء. لذلك بتلاحظ في سورة العنكبوت في سورة الكهف لما وقع الشك بعدد أهل الكهف قال له المولى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. لا، لأنه عدد أمر مشكوك، عدد مش معروف، أمر مشكوك عندهم. فإذا أنت بدك تتدخل وتحكي بالشغلة عم تحكي بشغلة مشكوك فيها، فعبر عن هذا الكلام بالمراء. أما الجدال هو أنك تجادل الآخرين مش بمحل مشكوك أو غير مشكوك، مع غض البصر عنه، إنك تجادله لتغلبه. إذا قصدت من الكلام معه الغلب بسموه الجدال. بيبقى بس بين هلالين، الذي نهينا عنه في الحج من الجدال هو لفظ والله وبالله وتالله، حلف. بس أي حلف؟ مطلق الحلف، وخصوصا الحلف وقت المخاصم، انك ما تستعين بلفظ الجليل وقت المخاصمة في زمن الحج، وان جاز لك ان تستعين بلفظ الجليل في غير مورد الحج، لكن بلفظ الحج حينئذ منهي عنه. على كل لفظ الجدال المعنى اللغوي له هو انك انت تتكلم مع الاخرين لتخصم، لحتى تغلب الاخرين، هي بيسموه حينئذ جدال، الجدال على سبيل المغالبة. أما الخصوم هو مطلق المنازعة، سواء كانت منازعة لفظية أو منازعة عملية. هذه المنازعة من أجل حينئذ يعني الخصوم من أجل استنقاذ حقك، أو من أجل مغالبته، أو من أجل دفعه عن حقك، مطلقا تسمى حينئذ خصوم. هذا من ناحية المعنى اللغوي العام، لكن مش هذا نحن موردنا، مش هذا هو محل بحثنا. محل بحثنا في المعنى العرفي الدقيق اللي ورد عليه النهي، حتى نعرف شو هو الذي هو محرم والذي نحن نبتلي به حتى نتجنب. المراء المنهي عنه هو كل اعتراض على كلام الغير. انسان بيحكي حكاية، يمكن عم يحكي عن الغول، يمكن عم يحكي عن القمح، يمكن عم يحكي عن أمور دنيا أو عن أمور دين، عم يحكي عن أمر ضروري أو عن غير أمر ضروري، مهما كان كلام الغير. إذا بتلاقي أنت صدر من الغير كلام، بيقوم شخص بيعترض على هذا الكلام، بيعترض ليبين أنه بهالكلام في خلل باللفظ أو خلل بالمعنى أو خلل في القصد في نية المتكلم. إذا واحد اثنين، ليش عم يعترض؟ ليظهر فضله، ليظهر انه هو صاحب فضل، صاحب عدم خلل لا بالنية ولا بالمعنى ولا باللفظ. هذا اللي اسمه مراء. المراء هو اعتراض كلام الغير بإظهار خلل فيه، اما في اللفظ واما في المعنى واما في قصد المتكلم لإظهار فضل المعترض، لحتى يبين هذا اللي اعترض انه اني صاحب فضل، اني صاحب معرفة. اما الطعن في كلام الغير من ناحية لفظه، اما يكون من ناحية النحو، ولا لذلك بتلاقي مثلا بالحسينيات، هذه غالبا ما بتصير بين اهل المعرفة من اهل العلم، بتلاقي الخطيب طالع عم يخطب، هو الخطيب ويله المجمع ويله ثقل الجمهور، وخاصة إذا كان بعده في بدايات حكيه، يعني بعده مش متمرس بالخطاب، ويله المعنى، ويله ما ينزلق، ويله كان، وهو بده يجيب اللفظ على النحوي، يعني الفعل مرفوع والمفعول به منصوب، والفعل إما يكون مبني على الفتح أو مبني على الضم حسب حين إذنه. إذا أخطأ بيطلع الوحي من تحت بيصير يصدد له أو بيصير يسدده إنه بيقول له مثلا وخلق الإنسان ضعيفة، إذا أخطأ برد له من تحت. طبعا إذا لم يكن مورد قرآن، أما إذا كان مورد قرآن فواجب حينئذ التسديد به، لأنه هو كلام الله، وكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وارد الأمر حينئذ بتصحيح الخطأ القرآني، وإذا الإنسان أخطأ في الآية من حيث لا يشعر وسد عليه حينئذ أن يذعن ويعترف، ولا بيصير متكبر، بصير حينئذ مش إنسان والله ملتزم بأداب الأبدي. إذا طلعنا من آيات الكتاب، وكان هذا عم يتكلم خاصة بالشعر، بتلاقي انه بيطلع له واحد بيصير يجاوبه من تحت انه ليبينه خطأ في جملة هنا او في جملة هناك، فهذا حينئذ احد مصاديق المرأة، اما من ناحية النحو او من ناحية العربية. يعني انه والله عبر عن الشيء، مثلا انه بده عبر عن السيف القاطع من ناحية انه والله شدة قطع، قال السيف المهند. هو السيف المهند له حيثية انه احسن السيوف ما صقل في الهند، لذا سميت السيوف المهند. اما لما بتقول انه والله شفرته حادة بتقول السيف القاطع. طيب اخطأ هو بلا ما يعبر من الجهة، ام عبر من الجهة؟ اذا قام واحد وقام تفضاله بس ليظهر ذاك فضله، كمان هذا مراء. هذا كله مراء من ناحية اللفظ، ايضا من جهة النظم. إذا الجملة هو والله ما أكملها، أم التاني كمل له إياها بس لإظهار الفضل، كمان هذا مراء. أو من ناحية الترتيب، إنه جاب الفعل قبل الفعل، أو جاب المفعول به قبل الفعل والفاعل، وصب كذلك، هذا مراء. هذا كله إذا كان اعتراض من ناحية النص. أما اعتراض من ناحية المعنى بأن يقول ليس كما تقول وقد أخطأت فيه، أو من ناحية القصد، مثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن قصدك ليس بحق فيه، وإنما أنت فيه صاحب غرض. أو عشان هيك دائما بيتمثلوا بكلام أمير المؤمنين لما صد به الخوارج كلامه حق يراد به باطل، أنه ممكن يكون الكلام لفظا ومعنى صح، بس أنت لما عم تورده ما عم تورده من أجل بيان الحق الذي فيه، من أجل شيء آخر. فبيقوم واحد بيقول له انه انت والله قصدك من هذا ليس ما هو المدلول عليه لفظا، وانما قصدك حينئذ في شيء اخر، كذلك هذا مراء. هذا من ناحية المراء. اما من ناحية المجادلة، المجادلة مش اعتراض على كلام الغير لإظهار الفضل، لا، المجادلة هو ان تقصد افحام الغير واسكاته ومغالبته. قال لا، بتغالب وبتسيفته بحق بباطل، مهم يسكت. المجادلة هو إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه ومغالبته وكسره بحق غالبته. ممكن يكون هو ما بيعرف الحق كثير، وعشان هيك بتلاقي هلا سيأتي نصوص انه الأئمة نهوا قسم كبير من الشيعة عن الكلام في علم الكلام، عن المجادلة في علم الكلام، لأن قسم منهم حتى هني كانوا أصحاب الأئمة ما يعرفوا أنه والله كيف يخاصموا أهل السنة، فكان يكسر باطل السنة بباطل آخر، وأيضا هذا منهي عنه ما بيجوز. طبعا إذا تبين الفرق بين المراء والجدال، فإظهار الفضل هو من باب تزكية النفس، وهي من مقتضى ما في العبد من طغيان الكبر، فهذه من ناحية الداعي. أما تنقيص الغير وإفحامه وإسكاته فهو من طبع السبوعية في الإنسان، وهو حينئذ أمر مذموم، مثل ما الكبر مذموم عند الإنسان كذلك الهجوم، وطبعا هذه من لوازم القوة الغضبية عند الإنسان، فهو أمر مذموم. بيعجبني أنه أنقل القصة لداود الطائي، هذا انزوى ولذلك بتلاقي في آخر الزمان يستحب الانزواء، يستحب لما سترى من أن المجادلة والمراء أمر عام بين المؤمنين أكثر مما هو عند غير المؤمنين. قيل لداود الطائي لما أثرت الانزواء؟ قال لأجاهد نفسي بترك الجدال حتى ما جدل، ما أخصم أحد، ما غالب. فقيل احضر المجالس واسمع ما يقال ولا تتكلم، شوف شو بيحكوا بس انت ما تتكلم. قال ففعلت ذلك فما رأيت مجاهدة اشد علي منها. قالوا له لا، قال لان من يسمع من غيره خطأ وهو قادر على كشفه يصعب عليه الصبر، بخلاف ما لو رأيت من غيرك الحق. لو رأيت من غيرك الحق فالصبر حينئذ أمر طبيعي. إذا ما بدك تصبر بصير عدوان منك، فضلا أنه هذا الشيء اللي بدك أنت تعتدي فيه بيسموه جدال، بس أنت عندك روح الاعتداء، نية الاعتداء عليه إذا كان محق. فكيف إذا كان مبطل بصير أنت دغري بتغلي بتقول عم يحكي باطل، أنا حتى لي بين يا خي بس الحق وإبطال الباطل. قال يعصر عليه الصبر. ثم قال ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك المراء وهو محق. شوف وهو محق يعني غيرك عم يحكي باطل وانت صاحب الحق ومع ذلك تركت المراء معه. من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة. بالنسبة إلى المراء نهينا عنها كما في الخبر إياكم والمراء والخصومة فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان، أي بيقلبوا القلب وبيحولوا الصداقة إلى عدو وينبت عليهما النفاق. في خبر آخر لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا. في خبر ثالث المراء يفسد الصداقة القديمة ويحلل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون فيه المغالبة، والمغالبة أس أسباب القطيعة، توجب القطيعة حينئذ بينك وبين من تماريه. أيضا في خبر آخر من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة. الربض يعني الأدنى قريب الباب، بني له بيت في ربض. خبر آخر لا تمارين حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك يبغضك وبيعرض عنك نهائيا، والسفيه يؤذيك. في خبر آخر لا تمارين العلماء فيرفضوك، ولا تمارين السفهاء فيجهلوا عليك. طبعا الأخبار في المراء كثيرة جدا، نكتفي حينئذ بما قلناه حول المراء. أما من ناحية الجدال، من ناحية الجدال هو إن تغلب الآخرين، المراد على الغلب. لذلك المولى جل وعلا في الكتاب لما أمر المولى بالمجادلة قال له وجادلهم بالتي هي أحسن. شو معناته؟ إنه ما يكون عندك الهدف من المجادلة مغالبتهم، إنما يكون عندك الهدف من المجادلة بيان الحق لإقناعهم. في فرق بين أنك تتكلم مع الآخرين بس لتكسروا، فهم والله ما فهم، تبين له الواقع أو لم يتبين له الواقع، وأخرى تتكلم مع الآخرين من أجل أن تقدم له الواقع وتقنعه من دون أن تحسسه بألم المغلوبي. من هم بتلاقي قسم من الشيعة لما بيلتقوا مع السنة مش همه من السنة انه يهديه، همه من السنة ان يغالبه، لعلمه انه الامامة ادلتها قويمة وما في حدا بيكسر أدلة الإمامي على الإطلاق. مما لا أسد بيك مش أدلة الإمامي ورحكي بابنه يا بوشه بس حتى يغلب السني. هذا جدال، جدال مذموم. يقول المولى وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بال، يعني مش المراد لما بتلاقي واحد مخالف سنيا أم مسيحيا إنك تكسره، المراد إنك تقنعه وتبينه الواقع، إنك تحاول إنك تبين. إذا بقيت تبينه الواقع بده يصير الأمر بالتدريج، بدك تعرف عن الحقائق من الأمور الباطلة وكيف يتدرج مع الإنسان حتى تنقله حينئذ من باطل إلى حق. لذلك بتلاقي إنه الجدال على قسمين، في جدال حسن وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، في سورة العنكبوت الآية 45 الآية الأولى، في سورة النحل الآية 124. في جدال مذموم وهذا اللي احنا عم نبتلي فيه. الجدال المذموم يقول المولى جل وعلا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، في سورة الحج الآية 2. لكن محل ما له الدخل في موردنا الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إياكم والجدال فإنه يورث الشك. خبر ثاني ما ضل قوم، وهذا اللي حلت عليه قلت أنا بآخر الزمان بتشوف أنه غالب الأمور بتهي الأمور هذه، نحن ما ضل قوم إلا أوثق الجدل. كلما تاهت الناس أكثر كلما كثر الجدل بينهم أكثر. لذلك لا بتلاقي هذا الجدال القائم بين المؤمنين مش علامة صحة، هذه علامة ضعف، علامة مرض، انه في شيء مش صح بين المؤمنين. ما ضل قوم الا اوثق الجدل. خبر ثالث عن الامام الهادي عليه السلام يقول يا عبد العظيم ابلغ عني اولياء السلام وقل لهم الا تجعلوا للشيطان على انفسهم سبيلا، ومرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، ومرهم بالسكوت وترك الجدال. إنه الجدال أمر مش صح، أمر والله مش محبوب. بدك تجادل، بدك تحاول يكون عندك طريقة الإقناع مش طريقة المغالبة. في فرق بين طريقة الإقناع وطريقة حينئذ هذا من ناحية المعنى الدقيق للمراء توضح، المعنى الدقيق للجدال توضح، ما ورد بعض ما ورد في المراء تقدم، بعض ما ورد في الجدال تقدم. أما الخصوم، الخصوم هو اللجاج مع الآخرين لتستوفي به مال أو حق مقصود إذا كنت مظلوم. أما إذا كنت ظالم لا يحسن مع الظالم أن يقال بأنه والله عم ترتكب أنت خصومي، يجب أن يتكلم معه بأصل الظلم، يقال له أنت ظلمت فارفع اليد حينئذ. على كل ما دام البحث بين المؤمنين، المؤمن بحسب الطبع أنه ما رح يكون ظالم، رح يكون مظلوم. لما بيكون مظلوم فأخذ منه مال أو أخذ منه حق فبيخاصم صاحب حق أو صاحب مال. هذه الخصومة ثلاث أرباع على خطر توجب المعاصي وربع على صح توجب حينئذ عدم المعاصي. أما ما يوجب، أما طبيعة الخصوم، بطبيعة الخصوم الذي حينئذ يخاصم غالبا ما يخاصم بأدلة الباطل، هذا الأمر الأول، فبيكون هون عم يرتكب حرام. اثنين، إذا ما جاب أدلة باطل قد يخاصم بغير علم. هلا بتروح عند محامي، ما بيعرف المحامي انه الحق معك او عليك، بيقبل منك الوكيل على كل حال، ونزل حاله خصم لخصمك، وكيل عنك لخصمك من دون ان يعرف انه انت والله على حق او على باطل. هذه كمان خصومه بغير علم، ما بتصح. الامر الثالث، الامر الثالث انه في مقام عرض مظلوميته يعرض مظلوميته بما فيه إيذاء للغير. هلأ خذ لك مظلوم قل له يا خي شو اللي صار معك، أو هو بده يحكي في مقام عرض مظلوميته بصير يأذي الظالم باللسان، بيغتبه بيسبه بيهتك له عرضه، بيحكي عليه أمور ما إلى مدخلية في أصل الظلم، وبيكون عم تظلم أنت من الناحية التانية. خصومي صح بس هو خصومي عم توردك حينئذ إلى باطل، فبتصير تطلع منك ألفاظ على قصد الإيذاء. وأيضا إذا قلت له للمظلوم أنه يا خي أنت بيان الواقع وحقك لازم ترده من هون، قد هو لا يرى ولا يتعبد بطريق الشرع وإنما يريد أن يأخذ حقه كما يشتهي هو من باب العناد، فأيضا هذه الخصومة تورده حينئذ باطلا لا يصح. غير إسراف وزيادة لجاج، من غير إسراف في اللفظ وزيادة لجاج في التعبير، إذا واحد، ومن غير قصد عناد وإيذاء للظالم. هو ظلمك بالمال لش انت عم تنوي إيذائه حينئذ باللفظ، ما بيجد لك انك انت لا تنوي إيذائه باللفظ ولا تؤذي حينئذ اللفظ، من غير قصد عناد وإيذاء وما يحكم به الشرع عليك أن تتقبل به كيف ما كان. بس هذه خصومي بهذا الطريق بتكون حينئذ صح، بغير هذا الطريق بتلاقي لحينئذ عدة مزالق لا تصح. لذلك ورد النهي عن الخصوم، وبتلاقي يقول في الخبر عن الإمام الصادق إياكم والخصوم فإنها تشغل القلب. وفعلا لما بتنشب عداوة أو خصوم بين اثنين بتلاقي الإنسان 24 على 24 بس عم يفكر بخصمه، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضغائن وتكسب الضغائن. ثلاثة الأمر الأول تشغل القلب تورث النفاق وتكسب الضغائن. الأمر الثاني أو الخبر الثاني، شوف من خبر عن أمير المؤمنين، من بالغ في الخصومة أثم، إنه اللي بيزيد في خصومته بي بزيد باللفظ بزيد بالطلب بزيد بحد مظلوميته يأثم. ومن قصر فيها ظلم، إذا بدك أنت تدخل مع خصمك وتقصر شوي عن حقك رح تظلم. لذا قال من بالغ في الخصومة أثم ومن قصر فيها ظلم ولا يستطيع أن يتقي الله من يخاصم. لفي خصومه بينه وبين الآخرين ما يفكر بتقوى الله، بس يمكن يطلع من عدم المعصية، أما تقوى وتقرب ما يفكر فيها. لذلك بتلاقي في خبر كان أبو عبد الله عليه السلام إذا مر بجماعة يختصمون لا يجوزهم، يعني ما يمر عليهم حتى يقول لهم ثلاثا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، يرفع بها صوته. هذه من ناحية ما ورد حينئذ في الخصوم. بيبقى انه هذه الامور الثلاث من المراء والجدال والخصوم امر مبتلى به عند الغالب من الناس، فعلى الناس حينئذ ان تلتفت الى امره. بيبقى باعتبار انه بيكثر الجدال بامر الدين، ومثل ما قلنا نقلا عن داود الطائي انه لما بتلاقي انت واحد مبطل عم يتكلم بباطل ما عندك قدرة بعد انك تسكت، وغالبا ما هذا يبرز في العقائد وفي المذاهب. لذلك بتشوف الجدال دائما في الأمور الدينية أكثر من الجدال في الأمور الدينية. من هون في زمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هي الفترة، فترة أولا استقرار الملك العباسي، اثنين فترة ترجمة العلوم اليونانية إلى اللغة العربية وانكباب الناس على المعرفة، اثنين. الأمر الثالث أنه توضحت الأمة الإسلامية إلى فراق، صارت كل فرقة بدها حينئذ تجيب أدلة على حقيتها وتجيب أدلة على بطلان البقية حينئذ. لذلك كثر الجدال. ليش سموا علم الكلام بالكلام؟ إما لأنه كلام قيل قال، أو لأنه أول قضية أثيرت هو الكلام النفسي، إنه هل المولى جل وعلا عنده في نفسه كلام نفسي أو ليس عنده كلام نفسي. عشان هيك سموا هذا العلم بتميمه بأنه بعلم الكلام. إذا أنت بتجي بتشوف بالنسبة إلى الأئمة بتلاقي أنه في قسم كبير من الأصحاب لأن الأئمة نهوهم أن يتكلموا بعلم الكلام، أن يتكلموا عن الجدال، أن يجادلوا الآخرين، وهن ذو رتبة عالية من العلم والمعرفة والحديث والفقه، ومع ذلك نهوا عن جدال أهل السنة. مش لأن أهل السنة على حق والعياذ بالله، وإنما ليسوا هم بأهل هؤلاء للجدال. طيب إذا كانوا هؤلاء على هذه الرتبة العليا من القبول ومع ذلك نهوا عن الجدال، فكيف حالي أنا وحالكم؟ وكيف حينئذ كل ما نلتقي بسنة نضربه شمال ونضربه يمين، كل ما نلتقي بمسيح نضربه، كل ما نلتقي، وهلأ الجدال دخل داخل مذهبنا. إذا ما بتقلد اللي أنا بقلده بصير جدال بيننا، إذا ما بتروح مع المعرف اللي أنا بروح معه بصير جدال بيننا، إذا ما بتشتغل نفس الشغل اللي أنا بشتغله كمان بيصير الجدال بيننا، كله باسم الدين. لذلك بتلاحظ بالنسبة عن هذا الخبر، طبعا في كان هناك جماعة معروفين بعلم الكلام من أصحاب الإمام، منهم هشام بن الحكم، منهم مؤمن الطاق، منهم يونس بن عبد الرحمن، منهم أبو بصير، منهم أبو جعفر الطيار. هذا الخبر عن أبي جعفر الطيار، قلت لأبي عبد الله بلغني أنك كرهت مناظرة الناس، مناظرة يعني مجادلة بيننا وبين أهل السنة، فقال عليه السلام أما كلام مثلك فلا يكره. مثل حكايتك لا أنا ما بكره، من إذا طار يحسن أن يقع وإن وقع يحسن أن يطير، فمن كان هكذا لا نكره. إنه بيعرف كيف يرد الأدلة، وبيعرف إذا وردت عليه الأدلة كيف يردها، مثله هذا نحن ما بنكره. خبر ثاني عن عبد الأعلى، قلت لأبي عبد الله إن الناس يعيبون علي بالكلام، بالكلام لا لأنه الأئمة نهوا عن التحدث بالكلام، وأنا أكلم الناس. فقال عليه السلام أما مثلك من يقع ثم يطير فنعم، وأما من يقع ثم لا يطير فلا. خبر ثالث عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما فعل ابن الطيار، صاحب الخبر الأول اللي قلنا عنه أنه صاحب جدل والإمام سمح له أنه يجادل أهل السنة، ما فعل ابن الطيار؟ فقلت توفي. قال رحمه الله أدخل الله عليه الرحمة والنظرة، فإنه كان يخاصم عنا أهل البيت. اللهم صل على محمد. خبر عن حمزة ومحمد ابن حمران، قال اجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام في جماعة من أجلة مواليه من أعلى أصحابه، وفينا حمران ابن أعلى وكل من كبار أصحاب الإمام، فخضنا في المناظرة وحمران ساكت. فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما لك لا تتكلم يا حمران؟ فقال يا سيدي آليت على نفسي أن لا أتكلم في مجلس تكون فيه. اللهم صل على محمد. فقال أبو عبد الله عليه السلام إني قد أذنت لك في الكلام فتكلم. يعني حتى آداب المناظرة بيعرفها، هذا مثله بجوز حينئذ المناظرة. طبعا هناك أخبار كثيرة بتدل على صحة المناظرة، بس صحة المناظرة تحت هذه الرابطة، من إذا طار وقع، من إذا أراد أن يطير يعرف كيف يطير، ومن إذا وقع يعرف حينئذ كيف أن يقع. هذا أمر أول الأمر الثاني طيب، إذا كان المراء ما بيسوى والجدال ما بيسوى والخصوم حينئذ على محل شديد من أمرها، لأن فيها كثير من مسائل الحكم. بالواقع من هون تستكشف أن الشرع شدد كثيرا على أهمية المعاشرة مع الناس، أهمية الخلق الحسن، حتى لو كان خصمك الديني، أن أنت تخالقوا بأخلاق حسن فهو أمر حينئذ حسن. لذلك بتلاحظ أن المولى جل وعلا عندما أمر موسى وهارون وأرسلهما إلى فرعون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا خصمك أشد من فرعون، لا أنت أحسن من موسى وهارون. اللهم صل على محمد وعلى آله. خبر ثاني يقول المولى جل وعلا قولوا للناس حسنا، للناس ولفظ الحسن مطلق سواء كان بالمراء بالجدال وبغيرها لابد حينئذ، وهذا أمر، قولوا للناس حسنا. الأمر الثالث في التنبيه الثاني إنك تديري مش بس أعدائك، تديري حتى أعداء الله. مداراة أعداء الله في الخبر مداراة أعداء الله من أفضل صدقة المرء على نفسه وإخوانه، والخبر عن الإمام الصادق. تتمة الخبر كان رسول الله صلى الله عليه وآله في منزله إذ استأذن عليه من رئيس المنافقين عبد الله بن أبي سلول، إذ استأذن عليه عبد الله بن أبي سلول فقال رسول الله، هو بعد جوا بعد ما أذنه قال بئس أخو العشق. والنبي يعني مر علم لبني النضيرة ساء صباح المنذرين، قالوا له إنك لعلى خلق عظيم وإنه نحن ما عرفناك بسوء الخلق. استحى ظل يرجع لحتى سقط الغذاء عن منكبه وتصبب عرق. شوف قد شوي على مع ذلك لرئيس المنافقين بينه داخل البيت قال بئس أخو العشيرة ائذنوا له. فلما دخل أجلسه وبش في وجهه، فلما خرج قالت له عائشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت وفعلت فيه من البشر ما فعلت. بتقول انه قبل ما يفوت انه بئس اخو العشيرة، ولما اجى بتحطه حينئذ بتكرمه وبتبش بشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عويش، تصغير عائشة، يا عويش يا حميراء إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يكرم اتقاء شر. الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عويش يا حميراء إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يكرم اتقاء شر. طبعا إذا تبين أنه حتى أعداء الله تحسن مداراتهم فكيف بأعدائك الشخصيين، الأعداء اللي بيكونوا على أمر حينئذ دلوقتي. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.